بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت الرابع من جمادى الآخرة لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق 9 من شهر شباط لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا في الشرح، وإن كنا قد قرأنا سابقا المقطع كله، إلا أننا وصلنا في الشرح إلى عندي قولي الناظم رحمه الله تعالى: وامنع نساء مشركات ما خلا. نستمع إلى إنشاد الأخ يوسف. تفضل أخي يوسف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الناظم رحمه الله تعالى، نفعنا الله وإياكم بعلمه: وامنع نساء مشركات ما خلا، حرات أهل الكتب مع كره على، من تحته كخمسة فيسلموا، يختار أربعا إذا لم تحرموا، عليه إحداهن أو أن يجمعا، أختين أو أما وبنتا فامنعا. والمس للأمي يفيت لابنتا، والعقد للبنت للأم فوتا، ويفسخ العقد بملك العرس لزوجها، واحكم به في العكس.
تحدث الناظم هنا عن حكم الزواج بالمشركات، وهو أن المرأة المشركة حرام على الرجل المسلم إلا ما استثناه الشرع. فقال تعالى في حكم النساء في الأصل من غير المسلمات أنهن حرام على المسلمين، في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. إذن حرمت المرأة الكافرة على المسلم إلا ما ورد من مخصص لهذا التحريم في قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الآن في قوله تعالى: والمحصنات، أي أحلت المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الآن المحصنة قد تعني المتزوجة، وقد تعني المرأة العفيفة، وقد تعني الحرة. إذن كلمة المحصنات هنا مشترك لفظي يحتاج إلى تحديد أحد معانيه، وعندما نذهب إلى تحديد أحد المعاني إنما نبحث عن الأصل، لأن الأصل هو الإفراد وليس الاشتراك. فعندما نبحث في تحديد فرد من أفراد هذا المشترك، فهذا يعني أننا نبحث عن الأصل. الآن عندما لو قلنا إنها زوجة الغير أو المرأة المتزوجة هي المحصنة، المرأة المتزوجة لا يتزوج بها، إذن حذفنا المرأة المتزوجة. لو قلنا إن معناها المرأة العفيفة، فقد تكون العفيفة أيضا متزوجة كما ورد في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. طيب، لكن لو قلنا إن معنى المرأة هنا أي الحرة، الإحصان بمعنى الحرة، فإذا قلنا المحصنة العفيفة المؤمنة فغير مرادة، لأنه يتحدث عن نساء أهل الكتاب. ولو قلنا إنها متزوجة فلا يجوز الزواج بالمتزوجة، لأنها محرمة حرمة مؤقتة. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، بقي عندي معنى واحد، وهي المرأة الحرة من أهل الكتاب. إذن نحن هنا نظرنا في هذه المفردة المحتملة لعدة معان، وبما أن الأصل هو الإفراد وليس الاشتراك، فبحثنا عن معنى واحد مراد من هذه اللفظة، وعينا معنى المرأة الكتابية الحرة، المرأة الكتابية الحرة. طيب، لو واحد قال ممكن أن تحمل على العفيفة، قلنا لا يشترط في صحة الزواج عفة الزوجة ولا عفة الزوج، لأن الزواج هو الذي يقصد به الإعفاف في قولنا: الزانية والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم ذلك، العلماء يقولون حرم الزنا، أما الزواج ليس من شروط صحته العفة، بمعنى يصح زواج غير العفيف ويصح زواج غير العفيفة. إذن نحن عندما نتكلم في الأحكام نحن نقول إن زواج الرجل غير العفيف وإن كان مرتكبا للفاحشة فإن زواجه صحيح، ولا يخل بالصحة أن يكون الزوج قد سبق له الفاحشة أو الزوجة قد سبق لها الفاحشة، بمعنى إذا كانت محدودة بزنا أو كان محدودا بزنا فإنه لا يحل له الزواج، والزواج أصلا شرع للإحصان، شرع ليه؟ للإحصان. هذه الآية إذن تبين جواز زواج المرأة الكتابية سواء كانت يهودية أم نصرانية. الآن الغرب ممكن في جماعة أصلهم نصارى على اختلاف مللهم من أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك، وهناك من لا يؤمنون بوجود الله، لا يعني أنه طالما جنسية أوروبية إذن هم أهل كتاب، بل هناك من لا يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن بوجود إله أصلا، وبالتالي نقول طالما أنها تقدس الصليب وتقدس عيسى عليه السلام وتعتقد فيه ما يعتقد النصارى، عندئذ تكون من الكتابية، تعظم الإنجيل بنسخه المختلفة المضطربة، تعظم التوراة بنسخه المضطربة، وأيضا كذلك نقول هي كتابية. لماذا شرع؟ لأن لهم أصل كتاب سماوي معتبر، وهذا رمز لصلة الإسلام بأنه هو أصل، وهؤلاء جرينا على أن لهم أصلا من السماء والكتاب فجرى الإسلام مجراهم. لذلك دائما كان يخاطب القرآن النصارى واليهود بقوله يا أهل الكتاب، بمعنى أنه يناديهم بما يشرفهم، يناديهم بما يشرفهم وبما يدعوهم إلى الإيمان، بمعنى أنتم أهل كتاب لستم كعبدة الأوثان، فأنتم لديكم أصل سماوي موجود عندكم، فلماذا تتأخرون في الإيمان بهذا النبي الموجود عندكم في كتابكم؟ إذن هل أبيح زواج الكتابية إباحة متساوية، بمعنى استوى فيها جانب الفعل والترك؟ لا، عند المالكية يكره الزواج من الكتابية، يكره الزواج من الكتابية. طيب لماذا يكره؟ وقال تعالى أحل، هنا أحل بمعنى الإذن، والإذن يصدق على المندوب ويصدق على المباح المتساوي الطرفين، ويصدق أيضا على المكروه، ويصدق أيضا على المكروه، فعندنا يباح ويقابله حرام، يباح أو يحل ويقابله إيه؟ حرام. إذن هنا تحت كلمة يباح تندرج الأحكام الأربعة، وتحت كلمة حرام الذي فيه الإثم وطلب من الشارع أن الانتهاء عنه اقتضاء ولزوما. الآن إذن نكاح الكتابية مكروه، ما أسباب كراهة نكاح الكتابية؟ أن الكتابية يباح لها أن يعني تمارس دينها في بيت المسلم، ولها أن تشرب الخمر، ولها أن تأكل الخنزير في بيتها، وليس له أن يمنعها من الكنيسة، أو أن تتعبد بصومها في دينها وهو حاضر، أو أن تتعبد بصومها في دينها وهو حاضر. كذلك يمكن أن يكون من الزوج الحب الطبيعي الذي قد يعني يتولد منه الموادد في الدين. إذن نحن أبحنا في الشرع الزوجة الكتابية من جوانب طبيعة، ميل الرجل الطبيعي للمرأة وميل المرأة الطبيعي للرجل، لكن لم نمنعه بسد الذريعة بناء على أنه قد يتحول إلى ولاء وبراء وما إلى ذلك، بل كره لذلك خشية التأثير على الأولاد، أيضا هذا سبب من أسباب الكراهة. وأيضا هي لها حق الحضانة، مذهب المالكية أن المرأة الكتابية لها حق حضانة الطفل المسلم من أبيه، تغليبا لجانب الطبيعة والأمومة التي بين هذه الأم وهذا الولد، فلا يعقل أن أمه موجودة وهي قريبة منه ثم يحرم الولد من أمه، بحكم مشاعره الطبيعية، فلا يريد الشرع هنا أن يكافح مشاعر الطفل الطبيعية نحو الأم، لكن قلنا علينا أن نسعى لحماية العقيدة لهذا الصبي. إذن هنا يخشى من تأثر الصبي، لكننا لم نقل بالتحريم لوجود نص صريح في الإباحة. فإن حاولت المرأة الكتابية أن تؤثر على دين الصبي فإنه لا ينتزع منها، ولكن يمنع هذا التأثير بطرق مختلفة، ومنها أنها تجبر على السكن مع هذا الصبي في حي من أحياء الصالحين من أبناء المسلمين الذين يختلطون معه في الطريق وفي الشارع ويختلط ويقودونه معهم إلى المسجد. وهنا نكون قد جمعنا بين مصلحتين، بين مصلحة الدين ومصلحة الحياة الطبيعية لهذا الصبي، لأن النمو العاطفي الطبيعي للصبي جزء من شخصية هذا الصبي في المستقبل، وهذا جزء من حرصنا على النمو لهذا الطفل. لذلك نحن نقول فيما يتعلق بحضانة الطفل إنه لا يجوز أن يسكن الأطفال في مدارس دينية إنه عمره 5 سنين وست سنين وسبع سنين وثمان سنين، في فترة اللي هو الحاجة العاطفية إنه ساكن مع 40 طالب في عنبر ولهم قائد أستاذ صارم. أنت نعم قد تحفظه القرآن، لكنك أنتجت لوحا خشبيا، إنسان يعاني من حالة الصلابة التي هي تتجرد عن العواطف، لذلك سيعيد إنتاج شخصيته في حافظ قرآن آخر، ثم بعد ذلك يقول الناس غلب على حفظة القرآن الشدة والقسوة وتجردوا من الرحمة. ولذلك نحن نقول إن التنشئة العاطفية الطبيعية هي أولى من حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن يتدارك فيما بعد، لكن في هذه الفترة النمو العاطفي للطفل لن يعوض، لأن الفترة الابتدائية للصبي هي فترة العواطف، تعليمه محبة الله، تعليمه محبة رسول الله، تعليمه محبة الإسلام، محبة رموز الإسلام كالصحابة، محبة ديار الإسلام، محبة المسلمين. معنى ذلك أنك تغدق عليه سيلا من العواطف العظيمة، وإياك وأن تقول له الله بحطك في النار مثل اللي هي المقالة العامية. الله لا يضع الأطفال في النار، هذا أول حكم غلط. لذلك عليك أن تحببه إلى الله. الله أعد للأطفال إذا الذين يموتون يعد لهم حدائق ويعد لهم من النعيم، فينغمس هذا الولد في محبة الله سبحانه وتعالى. ما سبب هذه الشروط؟ تقول الشيطان. إذن في هذه الفترة ترسخ العقيدة رسوخا لا زوال بعده. لذلك العقيدة التي يأخذها الصبي من جده وجدته وأمه بالذات في هذا الوقت لا يمكن أن تتغير، مهما وقع هذا الصبي فيما بعد عند الشباب في مزالق، فإن فرصة العودة كبيرة جدا بسبب العقيدة التي أخذها أثناء الصبا، أثناء الصبا. ولذلك من أخطر الأشياء في العالم اليوم اثنان: الطفولة المبكرة واللغة، الطفولة المبكرة واللغة. لذلك الولد لا يضرب لحفظ القرآن، بل يرغب ويكثر له من الترغيب ويعطف عليه إلى حين التمييز، إلى حين التمييز. بعد التمييز سن 8 يمكن أو 7، يعني ها ممكن إنه الولد يعي معنى التأديب، لكن إن أدبته وهو لا يعي معنى التأديب فقد شققت عليه مشقة عظيمة، لأنه لا يدري لما يضرب ويصبح تصرفه غريزيا، بمعنى مثل الصبي تجده غير مميز، يضع يده على إبريق الشاي وهو ساخن ثم ينزع يده، ثم بعد ذلك تراه يضع يده مرة أخرى للتجريب، مرة ثالثة، بعد ذلك إذا رأى الإبريق هنا فإنه يذهب من هناك، فقد تعلم بالغريزة ولم يتعلم بالتمييز، فأصبح خوفه غريزيا ليس متعلما بسبب التمييز. إذن عندما تبيح الشريعة الزواج بالكتابية وأن يكون جد الصبي كافرا من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا، ومع ذلك توجد هناك علاقة طبيعية، فإن هذا يعني أن الإسلام يقيم علاقة صحيحة صحية من ناحية الطبيعة الإنسانية، لكنه لا يرضى أن تتحول هذه الطبيعة ثم تنقض على العقيدة. لذلك لابد من حراسات العقيدة، وليس بالضرورة إذا كانت العلاقات طبيعية سليمة أن تؤثر على العقائد، بل يمكن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، وقال له الله تعالى فيه: إنك لا تهدي من أحببت. فكان حبه لعمه أبي طالب حبا طبيعيا، جبل عليه الإنسان في حبه لعمه وجده أو لمن أسدى إليه معروفا كطبيب يعني قام له بعملية جراحية وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أقام العلاقة مع الكفار على أساس فيما يتعلق بأهل الكتاب والزواج منهم على أساس علاقة طبيعية، لكنه لم يرضى أن تتغول هذه العلاقة الطبيعية لتهدم العقيدة الإسلامية، واتخذ لها احتياطات يعني لمراعاة الطبيعة وكذلك مراعاة الشريعة. أما ما يسمى بالكراهية الدينية التي يأتي بعض مقلدي الغرب ليحاضرون في موضوع الكراهة الدينية، نقول له: هذه بضاعتك أنت، فاذهب بها إلى حيث بلد المنشأ هناك في أوروبا، يمكنك أن تحاضر بها هناك. أما عندنا هنا فهذه البضاعة غير رائجة، إلا إذا وجدت المستهلك الرديء للثقافة فستجد أن لك بضاعة راجئة عند الحديث في الكراهية الدينية. نحن عندما نكره المعاصي، نكره المحرمات، نكره الكبائر، نكره الشرك، هذه قضايا أيضا الإنسان إذا اعتقد أن هذا الشرك هو المدخل إلى جهنم إلى أبد الآبدين، لا نجاة بعده إذا مات عليه وقد بلغته الدعوة صحيحة، من الطبيعي أن يكره الكفر وأن يكره الشرك وكل ما يؤدي إليه. لكن ما حدث في أوروبا أن طوائف دينية تقتل هذه الطائفة لأجل الطائفة، أو تقتل من أجل الاختلاف الديني. لذلك الفكر اللاديني في ديارنا العربية متلبس بالفكر الغربي، لذلك يقول لك: أنت تكفره إذن تقتله. لما هو النصارى كفار وهذا يتزوج الكتابية، فهو دائما اللاديني من باب التهويش الفكري يقول لك: إذا أنت كفرت إذن أنت تقتله، إذن لا تكفره حتى لا تقتله. معنى ذلك إنه جعل الكفر يلزم منه القتل، وهذا دين الكنيسة وليس ديننا. أما الإسلام فقد أقام هذه العلاقة على ذمة الله ورسوله بين الكافر الكتابي اليهودي والنصراني، وأباح الزواج. لذلك لم تجد للفكر اللاديني وجودا يبرر له مقاما في ديار الإسلام، لأن مسوغاته غير موجودة في ديارنا. وبالتالي لماذا تأتي وتحاضر عندي بالكراهية الدينية؟ إذن احمل بضاعتك، ليس هذا هو السوق الذي ينفعك هنا. لذلك عندما يأتي أيضا عندنا يعني مجهولون نسب ليحاضرون في نسب قريش، لماذا؟ لأنك ضعيف، أنت ضعيف، لا تقف موقفا صلبا حقيقيا رادعا لهؤلاء أن يأتوا بتسويق بضاعة مستوردة، بينما نحن لا نحتاج إليها، إنما هي وليدة التاريخ ستبقى دفينة ذلك التاريخ. والحقيقة عندما يتحدثون كأنهم قساوسة، يقول لك: لا تكفر، أنت ما دخلك في الدين، ما أنت تقول لا ديني، ما علاقتك بالتكفير وعدم التكفير؟ لكنه هناك يكون لا ديني، لكنه يتحول عندنا إلى مفتن في قضايا الكفر والإيمان. إذن نحن ليس لنا علاقة في هذا الموضوع، فهو ولادة تاريخ ديني بائس. إذن الإسلام أقام العلاقة مع الكافرين، أقام العلاقة مع الكافرين على أساس ذمة الله ورسوله وليست ذمة الحاكم، لأن الحاكم إذا أقام الذمة لنفسه أو للمسلمين جاز له أن يخفر ذمته. الشريعة عندما تقيم ميزان العدالة مع من يخاصمها في الاعتقاد، مع من يخاصمها في الاعتقاد ومن يتبنى اعتقادا مضادا، لا تبحث عن الدمج الذي تبحث عنه أوروبا اليوم أن تدمج المسلمين، لا تبحث الشريعة عن الإدماج لأنها تكره المنافقين وأنها لا ترى إجبارا في الاعتقاد أصلا. وبعضهم يفسر قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس على أنها عبارة إنشائية بمعنى لا تكره، لا، بل يفسرها أن الإكراه لا يقع أصلا لأن اعتقاده لا سلطان لك عليه، يعني أبقاها على الخبر بمعنى أي لا يقع الإكراه في الدين أصلا. لماذا؟ لأنك لو أكرهته ستكره القالب الظاهر، أما القلب فهو مستكن بالكفر، إذن لا يحصل الإكراه أصلا، وبالتالي هي صالحة لأن تكون خبرا وهي صالحة لأن تكون إنشاء ومعناه لا تكرهه. وهذا من عجائب القرآن في إثرائه للمعاني، في إثرائه للمعاني. إذن عهد الذمة مع الكافر لا يخضع للتقييم السياسي ولا للتقييم الاقتصادي حسب المنفعة المقدسة في الفكر اللاديني، الذين يقيمون عهودا ثم ما تلبث أن تتغير المنافع فيقلبون تلك العهود ويغدرون بها، فما أكثر عهودهم وما أكثر كذبهم. فلذلك الفكر اللاديني غير صالح أصلا لإقامة عهد ثابت له قدسية وله مكانة، لأن الفكر اللاديني لا يؤمن بوجود ثابت أصلا ولا يؤمن بوجود مقدس أصلا. ومن أحد الشباب اللي يعني ممكن كنا نتحاور معهم وكان مغاليا في دينه ثم انقلب رأسا على عقب، يعني كان مغاليا في التكفير ثم انقلب رأسا على عقب يحكم بإيمان الكافرين وأنه لا يوجد دين وكلهم سواء. فقلت له يعني لما تكون الأم محرمة إذا كان لا يوجد مقدس، لماذا تحرم الأم على ولدها؟ قال هي مسألة طبيعية أن الإنسان يكره أن يتزوج بهم. قلت لو أن أحدهم أحب ذلك فما هو في دينكم الجديد؟ فما استطاع أن يقول والله يجوز زواج بالأم. ليه؟ لأنه هو ولا يقول أنها حرام. ليه؟ لأن الفكر الإلحادي اللاديني ينتهي إلى لا مقدس ولا يوجد شيء مقدس، لذلك هو أشد آفات الإنسانية وهو أشد الأمراض التي فتكت بالإنسانية. لا يوجد عنده ثابت، كل شيء متغير، لا يوجد مقدس، لا يوجد معظم. الحياة التي يعيشها الإنسان هي حياة بيولوجية فقط، حياة بيولوجية ثم بعد الموت هو عبارة عن حثالة من الكيمياء وزبالة من البيولوجيا، ليس له أكثر من ذلك. هكذا يظن نهاية الإنسان ثم يحدثك بعد ذلك عن كرامات الإنسان، ثم يحرق الإنسان بعد موته بعد أن كان يعني يريد أن يقيم له حقوقا. إذن فيما يتعلق بالطبيعة والجبلة في مراعاة الشريعة، وأن جاءت الشريعة متكاملة مع الطبيعة التي خلق الله الناس عليها وبنت أحكامها على أساس التكامل في دعاء القنوت ونخلع ونترك ونخلع من يكفرك، ليس أنها زوجة كتابية فلا يعني أنه يطلقها لأنها كتابية، بل أذن الشارع بالزواج منها. إذن هذا بالنسبة لابتداء زواج المسلم من المرأة الحرة الكتابية. لكن ماذا لو كان هناك زوجان كافران ثم أسلما؟ فقد يسلمان معا، وقد يسلم الزوج ولا تسلم الزوجة، وقد تسلم الزوجة ولا يسلم الزوج. فإذا أسلما معا على أي ملة كانت ملتهم قبل إسلامهما وقبل زواجهما السابق، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله ويقران على نكاحهما الأول. أما إذا أسلمت قبله فإنه أحق بها فإنه أحق بها ما لم تنتهي عدتها، فإن انتهت عدتها بانت منه، وهو أحق بها في العدة إذا دخل في الإسلام. إذن أقمنا الإسلام مقام الرجعة، أقمنا الإسلام مقام الرجعة. فإذا الرجل أسلم بعد إسلام زوجته في عدتها فله فهو أحق بها وهي زوجته، وحكمنا بصحة الزواج السابق. طيب فإن كان هذا إذا كان دخل بها، طب فإن لم يدخل بها فإسلامها يبينها منه فورا. ليه؟ لأن الإسلام إسلام هذه الزوجة قبل الدخول بها لا يوجد له عليها رجعة، لا رجعة في الزوجة غير المدخول بها، لأنه لا عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المرأة إذا أسلمت إما أن تكون مدخولا بها، فالرجل إذا أسلم في عدتها فهو أحق بها، أما إذا لم يكن قد دخل بها فعندئذ نقول إنها بانت منه، وإن إسلامه يعني بعد ذلك لا يجعله ممن هو زوج لها لعدم وجود عدة. أما الدليل على إقرار الكفار على أكحتهم فهذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسلموا ومع زوجاتهم، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الزيجات، ومن أسلمنا من نسائهم أقر الزوجة عليها إن أسلم في عدتها، ممن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو العاص، وهو كان معه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب وصفوان بن أمية، وكانت معه بنت الوليد بن المغيرة، وأم حكيم بنت الحارث مع عكرمة بن أبي جهل. إذن الإسلام بمثابة الرجع قبل الدخول وبعده كما بينا. طيب الآن إذا أسلمت الزوجة وانقضت عدتها فرقنا بينهم بغير طلاق، السبب فساد أنكحتهم. لماذا فرقنا بطلاق ولم نفرق فرقنا بغير طلاق ولم نفرق بطلاق؟ لأن أنكحتهم فاسدة وصححناها للإسلام، فلما لم يسلم وأسلمت الزوجة أو أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة فسخنا بغير طلاق، لأن الطلاق لا يكون إلا على نكاح صحيح، وأنكحة الكفار ليست صحيحة. بناء عليه لو أنه بعد انقطاع العقدة بينهما ومضي العدة أراد أن يرجع إليها فيرجع إليها وقد أسلم بلا طلاق، بمعنى ليس له عليها طلقة، لكن لو حسبناها طلقة يرجع عليها وقد بقي له عليها طلقتان. واضح؟ هذا مما يعني يفرق بين الزوجين فيه بالفسخ والفرقة من غير طلاق، وأنه رجع إليها بعصمة كاملة وهي ثلاث طلقات إذا رجع إليها بعد أن فسخنا ولمضي العدة وعدم دخوله في الإسلام. وهذا كله إهدار لعقود الكافرين، وهذا كله إهدار لعقود الكافرين وأنها عقود فاسدة. فإن أسلم قبلها وهي غير كتابية، غير كتابية يعني رجل متزوج من بوذية هندوسية أسلم، الآن المرأة ما في عدة للرجل كما ذكرنا بالنسبة للمرأة في نحو شهر، نقول تسلم بالقرب فنقرها على زواجها السابق من هذا الرجل إن أسلمت بالقرب إذا كانت غير كتابية. طب إذا كانت كتابية تبقى كتابية لأنه يجوز ابتداء زواج الكتابية. إذن ابتداء زواج الكتابية يجعل دوامه أيضا من الشرك إلى الإسلام أيضا باقية. فلو أنا رجلا الآن نصرانيا أسلم وزوجته كتابية فإنه يقر على زواجه منها ويبقى على زواجه، وهذا ملزم لها، وهذا ملزم لها. هذا بالنسبة للكتابة. طب إذا كان متزوج كما سيأتينا لاحقا جمع بين من يحرم زواجها وما إلى ذلك، عندئذ سنبدأ بتطبيق أحكام الشريعة عليهما كما من، وسيأتي مثال غيلان وقد أسلم على 10 نسوة. طيب نفترض احتكم الزوجان الكافران إلينا في مسائل الطلاق، بمعنى أنه هنا في الأردن على سبيل المثال يحتكم النصارى إلى قواعد الميراث عند المسلمين، وبالتالي رضوا بذلك وتقسم التركات على ضوء أحكام الشريعة، فالنصارى راضون كأهل الكتاب بأحكام الشريعة في الميراث، لكن من أبناء المسلمين الذين تحولوا إلى لا دينيين لا يرضون بقسمة الميراث الشرعية، مما يعني أن فعلا أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من الملاحدة الذين كانوا في الأصل مسلمين، وإن عداوة هؤلاء الملاحدة أشد بكثير من عداوة الآخرين ممن هم أهل الكتاب، أو كفرهم سابق أو كفرهم أصلي، بمعنى أن العداوة الشديدة للإسلام هي من قبل هؤلاء الذين تنكبوا سبيل الرشاد بعد أن عرفوا الحق وتبين لهم. الآن احتكم الزوجان إلينا وقالوا احكموا بيننا في موضوع الطلاق. الآن نحن أمام حالات، هذا الزواج الذي بين أيدينا حكمنا على أنه ليس زواجا شرعيا صحيحا، فماذا نفعل؟ الحالة الأولى أن هذا الرجل وهذه المرأة نحكم بينهم بطلاق بالثلاث. إذن كلما جاءوا إلينا للتفريق يريدون أن يحتكموا إلينا في الطلاق، ما في طلقة واحدة لأنه لا يوجد إقرار على زواج لكافرين، إذن لابد أن يكون الأمر على البت بينهما. فعندئذ فإذا حكمنا بثلاث احتكموا إلينا وحكمنا بثلاث، فعندئذ إذا أسلم فإنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها قد بتت ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب القول الثاني عندنا أو التأويل الثاني للمدونة، إن نبحث هل هذا الزواج الذي عقده هذا الرجل مع هذه المرأة مستوف لأركان الصحة وشروطها، فعندئذ إذا كان مستوفيا لأركان الصحة وشروطها عندنا نصحح العقد تمام ونطلق بثلاث طلقات. فإن لم نجد أنه مستوف لهذه الأركان والشروط حكمنا بالفرقة بغير طلاق. إذا الحالة الأولى بطلاق ثلاثا، الحالة الثانية ابحث في العقد هل هو مستوف أم لا، فإن كان مستوفيا بطلاق، فإن لم يكن مستوفيا ففسخ. الحالة الثالثة أنه إحنا لا نتعرض لهم، نقول لهم نعتذر نحن لا نحكم بينكم، نحن لا نحكم بينكم. الحالة الأخرى الرابعة أنه يفرق مطلقا بدون طلاق، يفرق مطلقا بدون طلاق. إذن صار عندي تفريق مطلقا بطلاق، الحالة الثانية التفريق مطلقا بفراق بدون طلاق، الحالة الثالثة البحث في العقد هل هو مستوف أم لا، فإن استوفى فطلاق، فإن لم يستوف ففراق. الحالة الرابعة لا نتعرض لهم، لا نتعرض لهم ولا نحكم بينهم، وكل له يعني وجهه وله تعليله. إذن انتهينا في هذه المسألة إلى 4 أقوال: الطلاق مطلقا بين الزوجين الكافرين إذا احتكما إلينا، أولا الطلاق مطلقا، ثانيا الفراق مطلقا، ثالثا البحث، فإن كان العقد مستوفيا للأركان والشروط فطلاق، فإن لم يكن مستوفيا ففراق، الرابعة أعرض عنهم وهو مصداق لقوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إذا الحالة الرابعة هي الإعراض. طب فاحكم بينهم على أي أساس تحكم؟ أمضى الشرع عقود الكافرين له أصل. طيب إذا كان قد عن عشر نسوة أخضعه لأحكام الشريعة، إذا هنا جاء التفصيل، هل نخضعهم لأحكام الشريعة أم لا نخضعهم لأحكام الشريعة؟ يعني لو جاء مثلا الآن إلى عقد زواج في الغرب، زواج ما يسمونه الزواج المدني، ومثل عقد الإجارة وبيع السيارة تساوي إرادتين، هذا إما على القول الأول فراق مطلقا، القول الثاني اللي هو موضوع الطلاق مطلقا يفرق بينهما، القول الثالث إنه يبحث إما أن ينطبق عليه الشروط والأركان، وهذا لا ولي ولا مهر ولا شروط ولا كذا. إذن بناء على القول الثالث هذا اللي هو التفصيل بينما استوفى الأركان والشروط أم لا يكون فراقا، بينما لو جينا على زواجات العرب بالجاهلية كان فيها الولي وكان فيها المهر وكان فيها حتى ما كانوا يتزوجون بالمحرمات كالأخت والأم والبنت وما إلى ذلك، إنما كان ذلك من شأن المجوس. الآن هل يصح عقد الزواج، هل من شروط عقد الزواج أن يكون العاقد مسلما؟ لا، فها هي زوجة كتابية، وها هم العرب بالجاهلية لا يشترط أن يكون العاقد مسلما. إذن لما في مذهبنا أجرينا عقد الزواج على العقود الأخرى كقياس، أجرينا كبقية العقود، فكما يجوز البيع والشراء من الكافر وكما يجوز إجارته وكما تجوز مشاركته، فأمضيناها على غير شرط الإسلام، وفي جانب من عقد الزواج له خصوصية، فلم نجز ولاية الأب الكافر على ابنته المسلمة وانتقلت ولايتها لعامة المسلمين أو للقاضي. إذن هذا العقد له أوجه شبه، له أوجه شبه بالعقود الأخرى، فأجريناه حيث شابه وفرقنا حيث لم يشابه، وكل مسألة بعينها، وكل مسألة بعينها. وحاصل ما في الأمر أن المرأة والرجل الزوجين الكافرين إذا أسلما معا أقرا على زواجهما السابق مهما كان ذلك الزواج توافرت فيه أركان لم تتوافر فيه أركان، توافرت فيه شروط أم لا، لسبب وهو أن الإسلام جب ما قبله. مثال ذلك من أكل الربا أثناء الجاهلية قبل إسلامه، يعني هناك لو أن من أسلم حديثا وكان عنده قد أكل الربا بالملايين، هل تأمره بتطهير ماله؟ لا تأمره بتطهير ماله، لكن الربا القادم والعقود الربوية المبرمة التي لم يستلم بعد فوائدها الربوية تحرم عليه. إذن نحن قلنا إن الإسلام يجب ما قبله، هذا إذا أسلما معا. طيب فإن أسلم وهي كتابية صححنا زواجهما لأنه زواج صحيح أن يمتد في الإسلام، لأن الإسلام يجيز ابتداء زواج الكتابية. طيب لو كانت مجوسية عندئذ لا يجوز الاستمرار على هذه المخالفة الشرعية، بمعنى أننا نصبح أمام جريمة مستمرة، أمام جريمة مستمرة تمتد في زمان الإسلام. بناء عليه نقول له لا نصحح زواجك السابق حتى تسلم. طيب حتى تسلم ما هو الوقت الذي تعطونا إياه؟ قلنا له نعطيك وقتا يتناسب مع قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب ولا تمسكوا بعصم الكوافر هذا نهي، والنهي يقتضي الفورية، يقتضي الفورية. الآن بما نقدر هذا الفور؟ إنسان أمامه اعتقاد جديد يريد أن ينتقل من اعتقاد درج عليه في الصبيان فترة الصبيان والآن دخل في يريد أن يدخل في الإسلام، ألا يحتاج تأملا؟ ألا يحتاج نظرا؟ ألا يحتاج كتابا يدرسه؟ ألا يحتاج قراءة؟ عندئذ نعطيها هذه الفرصة وهي الشهر، لأنه لا يمكن أن يمتد إلى ما لا نهاية. في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقولها الآن، إما أن تسلمي فورا خلال 5 دقائق وإما أن نفرق. لماذا؟ لأن الشرع اعتد بزواج الكافرين، مع أنه يغلب أن يسبق إسلام الرجل قبل المرأة، وكان يرجع إلى بيته ويجادل ويناظر أهل بيته ويتحدث معهم، فما يلبثون برهة الآن يسلموا أو يدخلوا في الإسلام. إذن لم يكن هناك اشتراط الفورية بالثانية، إنما كان هناك تريث وتمهل في موضوع دخول هذه المرأة في الإسلام ودخولها في إسلام أو في دين زوجها، وكان هناك فترة سفر يرجع الرجل إلى أهل بيته، يرجع الرجل إلى أهل بيته، ولم يكن السفر بالوسائل المعاصرة، فكان ذلك يأخذ وقتا. طيب، إما أن يكون الوقت ممتدا إلى ما لا نهاية وهذا لا يمكن، وإما أن يحدد له وقت مناسب، فرأوا أن التقدير بالشهر وقت مناسب للنظر للتأمل للمناظرة للمجادلة، وأن الشريعة لم تجبر فورا أن تسلم الزوجة، بل كان هناك فترة نظر وتأمل. لذلك في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر جاء النهي، والنهي يقتضي الفورية، وبناء عليه قلنا إن هذه المرأة التي يعني أسلم زوجها نعطيها برهة. طيب لو قلناها خلال الشهر عرضنا عليها الإسلام بعد 5 أيام من مضيها من الشهر قالت لا أريد الإسلام، تبقى مدة الشهر مفتوحة حتى لو أعرضت، على القول المعتمد حتى ولو أعرضت خلال الشهر فقالت أنا لا أريد أن أسلم، ثم أسلمت في اليوم 20 قبلنا وأمضينا عليهم الزواج السابق، إذن هناك يعني تقدير وقتي يتناسب مع الحالة التي تقتضيها فورية قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن فيما يتعلق بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر يقتضي الفورية، لكن لا نقول إن الفورية معناها فورا الآن. ونحن عندما قلنا يعني في الحديث عندما قلنا في قضاء الصلاة التي نام عنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الوقت نفسه أم ارتحل من الوادي؟ ارتحل مع ذلك قال فإن ذلك وقتها، فيقدر للأمر بما يليق به. أنت تقود السيارة تذكرت أنك لم تصلي الظهر وقد دخل وقت العصر أو دخل وقت المغرب وقد تذكرت فائتة، تنزل من السيارة فورا ولا يعني تتريث؟ إذن عليك أن تتعجل، اعمل ما يلزم لتصلي هذه الصلاة ولا تكون في ذلك متأخرا. إذن بناء على هذا إن الفقه عندما ينظر في الآيات وينظر إلى الفورية يحتاج إلى أن يقدر حدا، لأن الفقه مبني على تقدير الحدود لينتزع من نفس الفقيه ميوله وشخصيته وذاتيته على حساب الحكم. فلذلك دائما نلجأ إلى الضابط، ونلجأ إلى الضابط بكل ما يليق به. هذا بخصوص إسلام الزوجين اللذين كانا على الكفر، الخلاصة فيما يتعلق بإسلامهما معا، تحكمهما إلينا، ذكرنا الحالات الأربع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.